والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفوائد ابن القيم رحمه الله. لا دي في أول ده ما تنفاش مع أول وقت بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة، ده كله في أول وقت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس.
تمام.
فإن الكذاب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه.
نعم. هذا الكذب إياك والكذب. الكذب فيه آفتان. الآفة الأولى يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه. لماذا؟ عقوبة له. الأمر الثاني يفسد عليك تصوير وتعليمها للناس، لأنك كذاب فلا تصورها للناس التصوير الصحيح، فيقع الناس في الباطل. يبقى أنت لم يحصل لك التصور، ولا الناس حصل لهم التصور، والسبب كذبك، فقد قلبت الشيء على خلاف ما هو عليه، والشيء على خلاف ما هو عليه يتنافى مع التصور، الواقع بالنسبة لك والتصوير بالنسبة للناس. ونفس الكاذب
معرضة عن الحقيقة الموجودة، نازعة إلى العدم،
نزاعة
إلى العدم، مؤثرة للباطل.
نفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، كاذب، لأن الكذب هو الإخبار بالأمر بخلاف ما هو عليه. طيب، ده الكذب، والصدق المطابق، نزاعة إلى العدم، نفس الكاذب أي خلاف الحقيقة الموجودة، مؤثرة للباطل. فلهذا ترى الكذاب ترى عمله في الباطل، ما ترى عمله في الحق، لأنه لو كان في الحق ما كان كاذبا، والحق يلزمه بالصدق، فإذا كان كذابا آثر الباطل. الكذاب يؤثر الباطل على الحق. نعم. ولهذا لماذا نقول أهل البدع فيهم الكذب؟ لأنه مؤثر للباطل، كذاب. نعم.
قال: وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي، فسدت عليه تلك الأفعال، وسرى حكم الكذب إليها، فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. ولهذا كان الكذب أساس الفجور.
يبقى إذا فسد التصور فسد، والعلم فسد العمل، يبقى بالتالي لا ينتفع الكذاب لا بلسانه إذا هو يخبر بخلاف الواقع، ولا بأفعاله، لأنها ما بنيت على التصور الصحيح. نعم.
ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله.
أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان، طبعا هذا الكذب يكون على اللسان أول، فلان كذاب، فلان كاذب، أول شيء يتبادر إلى ذهني في ذلك ومبدأ ذلك اللسان، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد لساني أقوله. فالفعل إذا خالف الحقيقة والواقع كان كذبا. نعم.
فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها.
يقلع تلك المادة من أصلها، يبقى إذن داء الكذب سيفسد عليك القول والعمل. فإذا أردنا دواء لهذا الداء، فمعلوم أن الدواء لابد أن يطابق في مادته الداء فيكون رافعا للداء. فإذا استعملت دواء آخر ما أفاد، معروف كده. ولذا احنا مثلا أحيانا يقال هذا الشيء يحتاج إلى مزرعة، عمل مزرعة في التحليلات، يحتاج إلى عمل مزرعة ليه؟ ليختاروا من الدواء ما يناسب الداء. كذلك أيضا داء الكذب، ما الدواء الذي نحتاج إلى رفعه؟ ها؟ الصدق، لأن الصدق ضد الكذب. فأنت كذاب، توبتك من هذا وإقلاعك عن هذا الكذب يكون بالصدق. طيب عندك شرك، داء دواؤه التوحيد. عندك بدعة، داء دواؤه السنة. عندك جليس السوء، داء دواؤه الجليس الصالح. عندك الزنا، داء دواؤه العفة والنكاح الحلال. يبقى إذن الدواء نستفيد فائدة أنه يكون الرافع للداء فيكون المضاد له. إنما مثلا تقول لي أنا أعالج كذب عند واحد، فضي له فلوس يمكن يستغنى عن هذا، لا مهما تعطي له هو هيكذب. أو واحد زاني تقول افتح له مشروع، يمكن الزنا هذا بسبب حاجتي وكذا، لا أعطي الداء المقابل. هذا طالب عندي مبتدع، يبقى تاخذ لصاحب سن. رجل نفسه طواقة إلى شهوات النساء وكذا، يبقى دواؤه أن يبتعد عن هذا الأمر فيغض البصر ويحصن فرجه ويتزوج. نعم.
قال ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب.
يعني وكأن الداء يعود إلى الكذب والدواء يعود إلى الصدق. نعم.
والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدها ومضارها بمثل الكذب.
ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل. هذه قاعدة يا أخوان، هذه صارت قاعدة. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، أقوال وأفعال، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب في الأقوال والأفعال. ولهذا الله قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، وقال سبحانه بعد قصة الثلاثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليك صادق مع نفسك ظاهرا وباطنا، أفعالك وأقوالك تطابق اعتقاداتك، وإلا الله قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يؤتى بدعاه مشايخ كانوا يملؤون الدنيا وعظا يوم القيامة يكونون في النار فتنضلق أقتابهم فيدورون معها كما يدور الحمار في الرحى، فيتعجب الناس فيقولون ويسألون عن هذا: يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا أتي، وأنهى عن المنكر وأتي. يبقى ليس من الصادقين، هذا ليس بصادق. لما جاء الصحابي والنبي وقال: بعتك على أن أرمها هنا، ثم قتل فقتل وكانت الإصابة هنا، فقال: أم هذا؟ فصدق الله، فصدقه الله. إن تصدق الله يصدق، أي إنسان يصدق الله عز وجل يعطيه طلبته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق. انت تجد صادق واضح، هتجيب الحاجة دي في شيء الفلان في الزمن الفلان، والحاجة دي كذا كذا بثمن كذا، ودي تصلح ودي لا تصلح. احد الناس بيستفتيني من يومين او كذا، بيستورد من الصين، في الصين تدق على المنتج الذي تريده، المصنع اللي بيصنع لك، قل له اكتب لي على دي صنع في اليابان، فيكتب لك صنع في اليابان. هو عنده اشكالية، هو يريد ان يروج، فتقول له اصنع لي كذا، يصنع لي كذا، صنع في اليابان وهو صيني، ويجي يبيعه على انه ياباني. طيب يأتي الشيطان فيقول ايه؟ هو افضل اصلا من الياباني، لأنه تأفيله تأفيل جيد وكذا، فيبقى العلة هنا إيه الإشكالية؟ نقول: لو كان الأمر كذلك لماذا لا تبقيه على إنه صيني؟ لكن أنت قول صيني لكن جيد، صيني أفضل من ياباني، وأنت تبيع لو فعلا هذا صحيح، قل هذا صيني ولكن أفضل من ياباني وأرخص شوي. لكن أنت بتستفيد من هذا، أولا السحب على الصين غير سحب على الياباني، ثانيا ثمن الصين غير ثمن الايه الياباني، يختلف. يبقى هذا كذب، هذا كذب، فلا بد ان تكون صادقا في بيعك في شرائك في احوالك في كل شيء. فما استجلبت مصالح الدنيا والاخره بمثل الصدق. نعم، الانسان سبحان الله لو صادق يتحرى الحق وصادق في هذا، لكن أخطأ بدون عمد، هذا الله يغفر له إن شاء الله. قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لكن الكذاب قد يأتي بالعمل في الصورة مجزئ وليس بمجزئ. كذاب كالذي يتزوج امرأة ليحلها لزوجه، الصورة صورة مشروعة لكن حقيقة ممنوعة فيعاقب. كذلك أشر الرواء الكذاب، ولذا حديثه موضوع كذاب هذا، بل قالوا من عقوبة الكذب أنه لا يقبل صدق، ما نأخذش صدق منها، مش إن احنا نرد عن كل صدق وكذب، لكن هذا لا تأخذ منه، الكذاب هذا لا تأخذ منه حتى ولو صدق في بعض الأحيان ما تأخذ منه. فالكذاب ليس مرجعا، كذاب هذا ليس مرجعا، إنما الصادق هو المرجع لنا. نعم.
قال تعالى: يا أيها
نعم. ليه؟ يعني المشتري ولا البائع اللي بيقول زود الفاتوره؟ نعم، لا ابدا، ما يجيبه. يعني واشتراها مثلا بثمانية من البائع فقال له اعملها لي ب12، لا هذا ما يجوز. ليه؟ لانه بياخدها يحاسب على 12 هو اشترى ب8. ايوه هذا كذب ايضا، هترتب عليه مفاسد حتى لو في التاريخ. يعني هو شاري اليوم مثلا 8، اليوم 8 فيقول اعملها بتاريخ 11. ليه بقى؟ الفرق الزمني ده هيفرق معاه في حساباته في نظامه في كذا في كذا، هذه بترتب عليه مفسدة. في بقى حالات ممكن تكون ضيقة طراعة فيها ضرر مفاسد أو جلب حق ما يكون إلى مثل هذا، فهذا يكون له طريقة أخرى، لأنه الكذب إذا كان لمصلحة أو ضرر مفسدة ما تحقق إلا بهذا فدي مستثنيات بتكون حالة مخصوصة. نعم. تاريخ الانتاج بحس ان هو يستفيد مدة اطول في الصحيح. لا، ايضا كل هذا الغالب اللي بترطب عن ذلك مفاسد، اي الاصل هذا ممنوع، تغيير تواريخ، تغيير زيادة اموال او نقص اموال، اصناف، ان انت اشتريت الصنف الفلاني وهو بخلاف ذلك، كل هذا كذب. نعم. زيادة في الأسعار جايب ايه؟ نعم، يعني اذا كان وبتزوج امرأة والاتفاق بينهما على انه القائمة تكون بالمنقولات الموجودة، فبيجيب فواتيره وهي بتجيب فواتيرها وكذا وبيسجل الموجود، وزي ما تطلع بقى تطلع 400,000 500,000 بحسب الموجود. فاخونا برين بيسأل، احيانا الامهات تشتري للبنات من الصغر، يعني ممكن من 6 ابتدائي تبدأ تجهز البنت، ولا يمكن قبل 6 ابتدائي وجدت الطقم كويس وكذا، كانت جايباه بكم؟ كانت جايباه مثلا من 10 سنوات مثلا ب5، الان بكم؟ ب50. فلما يجي، وهو العكس كذلك ايضا، كان قد قام بعمل اثاثه ب30 والان هو يساوي وقت كتابة الفاتورة والقائمة يساوي 50. طيب الكتابة هنا هتكون بالسعر المشترى به ولا بالسعر الحالي؟ بالسعر الحالي، ما في اشكالية ابدا، ما في إشكالية. هو أنت بتبيع له؟ أنت ما تبيع له أصلا، أنت لا تبيع له، أنت بتكتب الآن الأشياء هذه ضع تمام المنقولات، وبتسعر، بتسعر بيه باليوم. ليه؟ لأن الخمسة قيمة الخمسين أصلا، أنت اشتريتها بخمسة صحيح والآن ب50، لكن الخمسة اللي أنت اشتريت بها كنت قيمتها قيمة الخمسين، العدد بيتفاوت لكن القيمة هي هي، زي ما كنا بنشتري الفدان ب2000 وبنشتري الفدان بمليون دلوقتي، هما الـ2000 هما المليون، هما الـ2000 هما المليون. فإذا أنت بتضع الأسعار، بتضع الأصناف، ثم تكتب أسعار اليوم، وهو كذلك، وهو كذلك. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا.
لكن مثلا كتبت القائمة من 10 سنوات بأسعار والآن حصل طلاق وهي تأخذ القائمة، زي تجد أمك وأمي وكذا كانت القائمة تلاقيها مثلا ب12 جنيه مثلا يعني أيامها، وكان المهر المقدم والمؤخر هتلاقي مثلا جنيه وربع ولا حاجة، فتعمل إيه دلوقتي؟ هل هتحسبها دلوقتي القائمة بسعر اليوم؟ لا، لأنه ده ثبت في الذمة، هكذا ثبت في الذمة القائمة بسعر. لكن في بند في القائمة يقولون ايه، في بعض هذه، ان الزوجة مخيرة بين ان تأخذ قيمة هذه الاشياء هذه او ايه، او الاشياء نفسها. فلو هي طلبت بالاشياء نفسها طبعا بيكون قد استهلكت وكذا، خلاص بيجيب لها بسعر اليوم ما بيعد لها ذلك. طيب، او القيمة فيها ايضا، ولهذا الاشياء دي لابد ان تتضح، او القيمة ايضا بيقع خلاف القيمة الموجودة، وذي الناس بعض الناس يعمد اليه يقول لك ايه، انا قائمتي 500,000، مش مسألة القائمة بندون فيها ما اتى به الزوج والزوجة، لا انا ما يعنيني هذا، انا يعنيني 500,000، ولهذا تجد الخمسمائة ألف دي المتفق عليها ثم ممكن يأتي به هو بغرفة واحدة أو غرفتين وبيسجل أربعة، ممكن تكون غرفة جيبها مثلا بثلاثين يعملها بسبعين، المهم يريد أن يصل إلى إيه؟ إلى الخمسمائة. بيكون هنا الاتفاق على الخمسمائة، بالتالي هتخير هي بين الخمسمائة وبين أو تأخذ المنقولات إذا كان في القائمة هكذا. فعلى كل حال بيرجع في ذلك إلى الاشتراط، والاشتراط لابد أن يكون واضحا حتى لا يقع نزاع بعد ذلك، لابد أن يكون الاشتراط واضحا. فمثلا لو نعمل 500 أقول مثلا نكتب كده مثلا 500 ألف ها بغض النظر عن زمان القبض لو كذا، أو نقول المنقولات قيمة المنقولات وقت الطلاق، خلاص أنت وافقت على هذا، خلاص أنت وافقت على هذا وخلاص، قيمة المنقولات وقت الطلاق وليس قيمة المنقولات الآن. فلو أنت جعلت هذا الشرط وتمت الموافقة عليه خلاص. نعم، ما فيش حاجة اسمها قيمة ذهبية، ما فيش بما يعادل، اجعلها ذهب، اجعل مهر ابنتك مثلا 100 جرام ذهب، انما تجعل مهر ابنتك مثلا 100 ألف، 100 ألف جنيه، او دي بقى بتقع النزاع، انا هديك 100 ألف، انت عايز متى 100 جرام مثلا، وتكون 100 جرام وقتها بنصف مليون، ما فيش او لمين، ليا ولا له ولا كيف. ده اليوم الناس بتختلف اختلاف عجيب جدا، يعني الزوج دلوقتي بيروح يجيب ذهب للزوج من عند السائق فبيدفع 50 ألف جنيه مثلا واشترى مثلا وليكن 30 جرام، بعد كده تغير الامر بقى، ال 30 جرام دول بكام؟ ب 100 ألف مثلا، وانفصلوا دلوقتي، ياخد الذهب ولا ياخد اللي دفعه؟ دي مسألة مشهورة جدا، ياخد الخمسين هو اشترى بخمسين ولا ياخد الايه؟ الذهب. ابو العروسة يقول له خد الخمسين، هو يقول انا عايز الذهب، كل واحد بينظر لمصلحته. تفصل انت بينها ازاي؟ الواقع الفعلي حصل كده، هو راح اشترى له دفع اشترى له كذا، نرجع هتلاقي بقى 100 مسألة داخلها، هو قال عشان يكبر ابو العروسة فقال له خد يا عم الحاج متولي خد حاسب انت وكذا، نروح يحاسب الحاج متولي، نيجي نقول صوت ده الحاج متولي الفلوس ما ادالوش ده، والحاج متولي اشترى بفلوس بنته ذهب، انتقل الامر. طيب ولا انت موكل الحاج متولي مش بتملكه اشياء، ولهذا اعمل حساب الاشياء دي. هقولك يا عم انت بتكلم في طلاق بتكلم في كذا، احنا جايين يعني ايه مبسوطين مش عايزين الحاجات دي، لا، ما هو عشان يرفع نزاع بعد ذلك. يبقى انا اشتري، انا كعروس اشتري انا 30 جرام واعطي العروسي 30 جرام، خلاص دي مش هيقع فيها نزاع. ليه؟ الذهب ذهبي، انا ما اعطيت مال، اعطيت ماذا؟ اذا لكن انت في بالليل تعطي له مهر بنته 50 ألف جنيه، والراجل حر بقى بيتصرف، وتيجي بعدين تقول الذهب لا، لو اعطيته بالليل 50 ألف جنيه مهر بنتك 50 ألف جنيه، خلاص يبقى المهر ده بنديك ال 50 ألف جنيه، لما يقع النزاع ناخد النصف ونتقاسم ال 50 ألف جنيه، مالكش دعوه بالذهب، هذا مالي. ليه؟ لان مهرها لو اخذته وانفقته على نفسها هي حر، مش لازم تجيب الذهب، هي حر، او اشتري انت الذهب واديها هذا. طبعا دي بنفتح الان افق لمين؟ للي بيتزوج بقى، هيشتري الذهب ولا شوف انت مارك 50 جرام خديه، او مارك 30 جرام. نعم نعم اي موسى، لو ليك دين عند واحد من 20 سنة ألف جنيه، والآن كان الألف جنيه بيجيبوا 10 جرام ذهب مثلا، الآن الألف جنيه بيجيبوا كم؟ 3 جرام ولا 4 جرام مثلا. يبقى أنت راح عليك دلوقتي كم الباق؟ تعمل إيه؟ أنت لك 1000 جنيه وأنت لك ذهب. فبعض الناس بتدخلوا لك إيه؟ نحسبها بالذهب عشان ما نضرش الرجل، نحسبها بالذهب، نشوف الذهب ده كان بكم، بيعملوا كذا وتسلموا. ربا واضح، ربا واضح، لأنه صار المال بمال أزيد، مال بذهب وليس حاصلا، ده في الذمة، أصبح الدين اللي لك ده في الذمة، بذهب بذهب في الذمة، في الذمة، لكن ما تشتري هذا كله غير جائز. لكن احنا نعمل ايه؟ نقول يا موسى عد لك 1000 جنيه عند طلعت 20 سنة، ونقول يا طلعت اتق الله، كن خير ناس قضاء، شوف ايه الالف جنيه كان بيعملوا 10 جرام، والان 10 جرام بكم؟ الان 10 جرام مثلا ب25 مثلا الف، فاكرموا اديله يعني 10,000 جنيه ترضي وكذا. فيبقى نقول لطلعت ونأمره بالإحسان بما أمر بالشارع، ونقول لموسى عليه ليس لك حق إلا هذا. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين،
نعم، إيه إيه التورية؟ لا ليس بكذب، لا ليس بكذا، التورية صدق وكل شيء، لكن التورية هو استعمال المعارض اللي أنت تكون تفهم شيئا وأنا أقصد شيئا، فهو ليست على خلاف الواقع، لكن فيما يبدو لك، فيما يحصل وهب. لكن ما حكمها؟ تأخذ حكم الكذب إذا كانت بباطل، والصدق إن كانت بحق. هذه أختي كذب؟ لا، هي أخته في الإسلام، لكن المستمع ظنه أنها أخته في النسب. طيب، لكن لو كان للتوصل إلى باطل، فالتورية كذب، توصل إلى باطل يبقى كذب. نعم. شغل محامين بقى، ده شغل محامين بس، تمام، هذا يكون افضل. او لو كتب الاثاث خاص يحدد يعني هذا الامر، وطبعا في النهايه مهما تفعل هذا بيعود الى ديانه الانسان. نعم. ايش يا جماعه كنت عايز حاجه؟ وانت في العراق ولا في مصر؟ انت فالدينار هو الدينار، طالما العملة قائمة ولو تفاوت السعر بانخفاض او ارتفاع فالتسديد يكون بالعملة. المشكلة متى؟ المشكلة اذا الغيت العملة فصارت من دينار مثلا الى جنيه الى درهم الى دولار، ما عادش حاجة اسمها دينار اصلا، وانت كان لك ديون، والان ماذا تصنع؟ ديون بالدينار مثلا، ماذا تصنع؟ يبقى إذا بقيت العملة فالتسديد يكون بها، إذا اختلفت العملة فهنا يظهر الذي يراه الله أعلم أنك تأخذ قيمتها بسعر وقت السداد، لكن الأحوط في هذا أن يتم التسديد فورا في مجلس العقد. يبقى الدينار اللي كان هذا يساوي كم اليوم؟ يساوي كذا، خذ. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.